الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. عباد الله، نحن نعلم جميعا أن قوام وجودنا في هذه الحياة الدنيا هو أن نحيا بديننا وأن نموت عليه. فمن لم يمت على هذا الدين أو من يمت على الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه فإنه من الهالكين، ومن مات عليه فإنه من الفائزين. وهذه مسألة محسومة عند كل مسلم، عالمهم وجاهلهم، كبيرهم وصغيرهم، أن العبرة بحسن الخاتمة. ولذلك لابد أن نعلم أن ما يتعلق بأمر الدين يتعلق به مقامان: المقام الأول هو أن تكون على الإسلام، والمقام الثاني هو أن تموت عليه. إذن هما اثنتان ليست قضية واحدة، وهو أن تهتدي ثم أن تثبت على هذا الهدى فلا تفتن ولا تنصرف ولا تزغ. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن علمنا الله تبارك وتعالى أن نسأله الثبات بعد الهدى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن أنت الآن مهتدي، الذي ينبغي أن تكون عينك عليه بعد الهدى هو ألا تزيغ، هو ألا تزيغ. فهذه مسألة لابد أن تكون موطن العين من الرأس لكل مسلم حريص على دينه، يعلم أن قضية الوجود هي أن تخرج بدينك. أنت تعلم أن الدنيا فتنة، وتعلم أن الحياة الدنيا غرور، وأن الله عز وجل وعظ عباده وذكرهم فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سعيد: إن الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فبائع النفس فموبقها أو مهلكها، إما أن يبيع نفسه للهوى وللشيطان وللدنيا وللمتاع وللغرور وللمال وللشهوات ولكذا ولكذا ولكذا، فهذا موبقها. موبقها أي مهلكها، أي مضيعها بلا طائل، أي مضيعها بلا عوض، أو منجيها. فبائع النفس فموبقها أو معتقها. والعتق لا يكون، العتق الحقيقي عندما تقول هذا عتيق، العتيق هو من عتق من النار، العتيق هو من عتق من النار، وليس العتيق هو من عتق من شدائد الدنيا. لأن الله عز وجل علمنا أن الدنيا ليست هي التي ينبغي أن يحرص عليها العبد المؤمن، بل ينبغي أن يحرص على دينه. ومن منطلق الحرص على الدين الثبات عليه، الثبات عليه، لابد أن تفهم هذا. يبقى إذن أنت مهتد لابد أن تكون عينك على لا تزغ قلوبنا، وهذا يعني أن القلوب قد تزيغ. المسألة الثانية أن كثيرا من الناس يظنون أن العلم هو الإيمان، وأن كل من حصل العلم فقد حصل الإيمان. لو كان الأمر كذلك لم يكن كثير ممن حصلوا العلم غير موفقين، لم يكن كثير ممن حصلوا العلم غير مهديين، لم يكن كثير ممن حصلوا العلم غير زائغين. بل إن الله علمنا أن هناك من يؤتى العلم ولكنه يرضى بالدنيا ويسعى إليها فيدخل على مشارف الزيغ فيزيغ. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا، آيات الله هي العلم، فليس العلم، العلم ما قيل فيه حدثنا، العلم قال الله قال رسوله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. إذن لو كان العلم هو الإيمان، لو كان العلم هو الدين، فوجود العلم معه هذا يعني أنه طالما وجد العلم طالما وجد الإيمان. لا، قد يوجد العلم بغير إيمان. إن كثيرا من أولئك الذين يتسمون بالعلماء الذين يأكلون على كل مائدة توضع لهم ولو كان الموضوع عليها هي دماء المسلمين لأكلوها، لأنهم لا يريدون من ذلك العلم إيمان، بل يريدون منه متاع الدنيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن هذا حي كان عنده من العلم والإيمان، لأن الإيمان هو العمل بالعلم، فمن لم يعمل بالعلم فلا إيمان له، من لم يعمل بالعلم فلا إيمان له. إن كثيرا من الناس يقيم مقتضى الإيمان وعلمه قليل، إلا أنه بحبه لمقتضى الإيمان وبتقليده لأهل الإيمان وبمتابعته لأهل الإيمان تجده أصدق وأخلص من كثير ممن حازوا العلم. لا يعني هذا ذما في العلم، فإن العلم من أعظم الشرف، وإن العلم هو طريق العلو، وإن العلم يشرف أهله شرف شرفا لا يبلغه. يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل أهل العلم فوق أهل الإيمان باعتبار أنهم ممن حققوا بالعلم الإيمان. لكن عندما يريد الإنسان دنياه فإنه قد يكون عنده العلم بلا إيمان. هذا معناه أن العبد لابد أن ينظر إلى مقتضى الزيغ. طيب إذا كان العبد ينبغي أن ينظر إلى مقتضى الزيغ ويسأل الله ألا يزيغ قبل الموت، لأن العبرة بالخواتيم، فكم من عبد عاش وطال وأطال وكان على الذكر وحسن المقال ثم فتن قبل الموت، فلما يفتن قبل الموت لا قيمة له. وكم من عبد طال وأطال وكان منه سوء العمل والمقال كقاتل مئة النفس، لكنه لما عزم على أن يؤمن وعزم على أن يسترضي ربه صدق في التوبة فقبله ربه. فالعبرة بالخواتيم. إذن أنت أهم ما تملكه وأهم ما ينبغي أن يكون قوام وجودك هو دينك، وهذا الدين ينبغي أن لا تفرط فيه. ثم لابد أن تعلم أن هذا الدين ليس في هذه الساعة، فأنت قد تكون الآن على الهدى وعلى الإيمان وعلى النية الحسنة وعلى العزم على الثبات وعلى عدم الانتقال من الإخلاص إلى النفاق، على عدم أن تشتري بدينك عرض من الدنيا قليل، أن تستحب الموت في سبيل الثبات على الحق، أن ترى الشدة فلا تبحث عن مخرج لدنياك بل تبحث عن ثبات تبدي فيه دينك، أن ترى الملاحم وأن ترى كثرة الهرج ولا تبحث عن مخرج تخرج به لدنياك حتى وإن كان سيكلفك دينك، بل تبحث عن مخرج يحفظ عليك دينك. قد تكون على هذا الحال الآن، لكن لابد أن تعلم أن هذا الحال أنت لابد أن تجاهد نفسك حتى يصير هذا الحال معك إلى الموت. العبرة بالخواتيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كثير منا يتساءل يقول إنه لابد أن نعلم أن الفتن وأن الشدائد التي لم نتعود عليها قد تكون سببا لزلزلة النفوس وسببا لزبزبة القلوب واهتزازها، فيمكن أن يزيغ العبد من شدة ما يرى، فإنه إن تكلم إما قتل وإما اعتقل، إن أعلن بالحق إما قتل وإما اعتقل، إن تنكر للباطل إما قتل وإما اعتقل. فإذا لابد أن يبحث عن مخرج. عايزين نعيش، كلمة عايزين نعيش عند المؤمن ليس لها إلا معنى واحد، اللهم إن العيش عيش الآخرة. عايزين نعيش يعني نعيش بديننا، ليس لها عند المؤمن إلا معنى واحد، أن تعيش بدينك. أنا أستحلفك بربك، هل يمكن أن تتصور لنفسك قيمة مهما حزت من الدنيا ومهما حيز لك منها بغير دين؟ لا يستطيع الجواب على هذا إلا من ذاق طعم الدين، إلا من ذاق طعم الإيمان. والإيمان لا يذوقه إلا من تحققت عنده ثلاثة أركان: أن يكون قد رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. رضي بذلك، رضي رضا لا يساوم معه في غيره، رضي رضا يمنعه من قبول غيره. فإن من كان دينه هو المرضي وربه هو المرضي عنده ونبيه هو المرضي عنده ذاق طعم الإيمان. فإذا ذاق طعم الإيمان علم أن الدنيا بغير هذا الطعم، وأن الدنيا بلا دين لا تساوي إلا أن يكون كالجعلان، وإن الجعلان لا يتكأكأ بأنفه في الخراء، أي حشرة من أنجس وأرجس ما يكون، أعزكم الله عز وجل ورفعكم بالإيمان. إذن هذه مسألة لابد أن تكون واضحة، واضحة وضوح العموم، لأن عند الفتن يخرج المقالات وتخرج الكلام ويخرج على الناس من يدلهم على عيشوا عيشوا، طب والمنكر عيشوا، طب والباطل وعلوه عيشوا، طب والتسلط على رؤوس الإسلام والمسلمين عيشوا، طيب وعلو الباطل عيشوا. إذن عندما تجد أن الخطاب الموجه والنصيحة الموجهة هي أن تطلب العيش، طيب طلب العيش ليس حراما. أنا لما واحد يقول لي أنت عايز تعيش أقول له طبعا أنا أريد أن أعيش، لكن لابد أن تعلم أن عيش بلا دين يدركها الصبي الصغير وتدركها الفتاة التي تحتسب عند الله وتخرج من باب إنكار المنكر وتكسير سواد المستنكرين فتلاقي قتلا أو تلاقي اعتقالا، وهي الصغيرة الضعيفة ذات العورة التي لا قوام لها والتي لا قوة لها، لكنها استعصمت بربها وعلمت أن لا قيام لها وأن لا قوام لعيشها إلا بدينها. كيف أنت؟ أنت الرجل وأنت الذي يناط بك أن تدافع وأن تجاهد وأن تدفع وأن تحمل على نفسك. يقدر الله عليك الرخاء فتحمده، ويقدر عليك قضاء الشر وقضاء المر فترضى بذلك ولا تتمعر ولا تقول لماذا هكذا، وكأنك تشترط على ربك أنا أكون مسلما إن كانت في الرخاء وغير ذلك فلست بمسلم. لا يمكن أن يكون هذا عاقل أبدا، لا يمكن. عباد الله، إن كثيرا منا لا يتساءل عند الشدائد والفتن والملاحم ويتشادد عند علو الباطل وضعفه أمام قوة الباطل، لا يتساءل ما هو الدين. لابد أن تعلم أن الدين عند المحكة وإن الدين عند علو الباطل أن تبرأ من الدين من الباطل بقلبك، وهذا الذي ذكرت به في المقال السابق، أن لا تفقد نيتك. فإن فقدت، فإن كنت جبانا أو رعديدا جبنت عن الفعل أو القول، فإياك أن ينسلخ النية، أن تنسلخ النية من قلبك. فإن انسلخت النية من قلبك فحدث عن الهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون عليكم ولاة يقربون شراركم ويباعدون خياركم، يدنون شراركم ويباعدون خياركم، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فالدين، الدين ليس كما يظن البعض أنك ما دمت تصلي الصلوات الخمس ويأتي رمضان فتصومه ويأتي الحج وقد جمعت له مالا فتحج فقد أديت الدين كله. نعم تكون قد أديت الدين إذا لم يكن هناك موجب يلزمك بواجب آخر قد يكون أعلى من كل هذه الواجبات، وهو ماذا؟ وهو أن تتنكر للمنكر، وهو أن تغضب لله، وهو أن يتمعر وجهك لله، وهو أن تسبئز من الباطل. لقد رأينا الناس يمكن أن يقاتل السنين باسم الصقر حمية لأبيه أو أمه أو أخيه أو أحد من أقاربه. لقد رأينا الناس تقيم الخناقات كما يسمونها والشجارات لا تنطفئ لها نار من أجل تعد على حرمة أو مثلا اعتداء ولد من هذه العائلة على بنت من هذه العائلة، ويستحبون في ذلك كل شيء ودقع قتلة ويقومون فلا يقعدون، والناس تستحسن لأن ذلك إما ثأرا لمقتول وإما ثأرا لشرف أو عرض أو مشابه. بالله عليكم أي الأمور أعلى التي ينبغي أن ينتصب لها غضبا ولو بغير كلام ولا عمل؟ النفس المقتولة أم العرض أم الدين؟ نحن لم نعرف قيمة النفس المقتولة إلا من الدين فهي جزء، ونحن لم نعرف قيمة العرض والشرف وابنتي وامرأتي وأمي وأختي إلا من الدين فهي جزء، لكن الكل الذي به تكون وبغيره لا تكون هو الذي ينبغي أن تكون له الغيرة المطلقة. فمن استبرأ لدينه وعرضه فإن العرض إنما أعطي كرامة من الدين، ف فلا ينبغي أن يعلو الجزء على الكل. وإن النفس إنما أعطيت كرامة من الدين فلا ينبغي أن يعلو الجزء على الكل. مفاد كلامي عباد الله حتى لا تختلط الموعظة في أسماعكم، أريد أن أقول أننا أدلنا على أننا في مقمصة عظيمة قدرها الله علينا، ينجو فيها من ينجو ويعلو فيها من يعلو وينحط فيها من ينحط، وإن كانوا من المصلين وإن كان من الصائمين وإن كان من الملتحين. لماذا؟ لأن أمامك مخافان، أمامك مقامين للخوف، إما أن يكون خوف من الله الذي بيده المقادير والذي هو على كل شيء قدير، والذي إن فررت إما أن تفر بدينك أو تفر من دينك بحسب الخوف منه، وإما خوف من الطواغيت، خوف ممن علوا بالباطل، خوف ممن استباحوا الدماء واستباحوا النفوس واستباحوا القتل واستباحوا الأعراض واستباحوا البنات واستباحوا السيدات واستباحوا الأمهات 60 سنة وتعتقل وتضرب وتهان. لماذا؟ لأن الله عز وجل صنع في قلبك خوفا بقدرته وبآياته التي يجريها في كونه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والطواغيت يصنعون خوفا في قلبك بما يحدثونه من قتل، فطبعا القريب من العين قريب من القلب، لكن البعيد عن العين بعيد عن القلب. تقول إن ربنا خوفنا بالنار، خوفنا بالعذاب، خوفنا بقدرته علينا، خوفنا بخسف قارون، خوفنا بأخذ فرعون وجعل عبرة، خوفنا بإهلاك الأمم التي استعصت على رسلها، خوفنا بالزلازل، خوفنا بالبراكين، خوفنا بالغرق. كل ذا تلك آيات يرسلها الله ويجعلها لتخاف. أنت الآن لا ترى خسف ولا ترى زلزلة ولا ترى بركان ولا ترى غرق ولا تسونامي كما يسمونها، ولكنك ترى قتل وترى اعتقال وترى. فأي الخوفين يتسرب إلى قلبك؟ إن كنت مؤمنا لا يزيغ قلبك عن الإيمان، فلن يتزغزغ القلب أبدا عن الخوف من الله. في زمن الدجال نسأل الله أن يقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأن لا يزغ قلوبنا حتى نلقى على الهدى. يأمر الدجال أتباعه أن يتبصصوا الناس، فيجد رجل يتنكر للدجال ويطعن فيه، فيقول هذا الرجل يتكلم في إلهنا، يتكلم في ربنا، فيهم به، فيقول بعضهم لبعض: ألم يأمركم ربكم ألا تقضوا أمرا إلا أن ترجعوا إليه؟ فيأخذوه إلى الدجال فيقول: ما تقول فيه؟ فيقول: أنا الدجال. فأنت الدجال. فيأمر الدجال فينشر الرجل فيشق نصفين من أعلى إلى أسفل، ثم يمر بينهما الدجال، ثم يأمره فيقوم. أعتقد أن هذا قريب إلى العين، وأعتقد أن من يرى ذلك لابد أن يقول: شهدنا لك وأن أنت سيدنا الدجال وإلهنا وربنا. لكن انظر إلى قلب المؤمن الذي لا يتسرب إليه الخوف إلا من الله، ويعلم أن موصابه لن يكون إلا بالله، وأنه لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله، وأنه لن ينفعه إلا أن يموت على الإيمان، وأنه إذا زاغ قلبه عند أي شدة فإن هذه المهلكة بعينها، حتى وإن كان يعيش ويأكل ويشرب وينام. فقال: والله ما ازددت فيك إلا يقينا إنك الدجال. ولم يصبه تلك المعطيات من قلبه شيء. أما إذا كان مزبزب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أما إذا كان يطلب مجدا دنيويا، أما إذا كان يريد أن يمسك العصا من الطرف ولا من النصف ولا من الثلث، أما إذا كان كأولئك الذين أفتوا بأن يقتل كل من اعترض لأنهم خوارج، أما أولئك الذين يرون أن الجيش يحيى أعظم أيامه لأن الدنيا كلها تسبح بحمده ويصرحون بذلك دون استحياء، فلا بد أن نعلم أنها الفتن التي تضع أقواما وترفع آخرين.
ودينك دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. ولن يبكي أحد على دينك، ولن يكون أحد أحرص على دينك من نفسك. ولا بد أن تعلم أن الدين يبدأ بالقلب ثم تنطق الألسنة وتفعل الجوارح. فإن القلب إذا حوى الخير وحوى الثبات وحوى الإيمان بالرب عز وجل وحوى الخوف من الله مهما رأى المخاوف الأخرى، فإننا نعلم أن للخلق على الخلق قدرة بأمر الملك، وأن للخلق على الخلق تسلط بأمر الله، لأن الله قال ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. فأنا أقسم بالله أن ما يحدث لما تيجي تقول طب ليه يحصل كده، ولو شاء ربك ما فعلوه، طب ليه قتلوا كده، ولو شاء ربك ما فعلوه، طب ليه حرقوهم، لو شاء ربك ما فعلوه. فهو تقدير الملك لحكم لا تدركها العقول، لأن الله تحار في حكمته العقول سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا كله يملي على العبد أين أنا وأين ديني، أين أنا وأين ديني. عندما يكثر الجدل وعندما تتداخل الأمور وعندما ترى هذا يفتي وهذا ينصح وهذا يعمل، لابد أن تعلم أن هذه هي الفتنة بعينها. فنحن أمام شدة وفتنة، أمام شدة هي صراع بين حق بين وباطل بين. أقسم بالله العظيم لا يختلف في ذلك أي عاقل إلا أن يغاب يغار يغان على عقله ضلال. أما لو ترك العقل مجردا كما شهد بذلك كثير من الصحفيين والمراسلين وأعضاء اللجان السياسية من أن الذي يحدث هذا نوع من الجرائم ضد الإنسانية، هذا كلام الذين لا دين لهم. فكيف بكلام من له دين ومن يوالي في الله ومن يتألم لما يصيب أي مؤمن؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أي كلام يمكن أن يصدر ممن عنده دين بحيث لا يخزو أخاه أو أخته أو مقتول أو محروق بسبب أنه إنما يمالئ القوم لأنه يرى التسلط؟ فنحن في شدة الصراع فيها بين حق مطلق وباطل مطلق، وبين فتنة، الشدة وفتنة. أما الفتنة فهي محاولة تقنين الضلال، وأخطر ما نبتلى به في الآن صدقوني أخواني أقسم لكم بالله قد تصاب وأنت على نية صادقة، فيكون ذلك شفيعا يجبر كل ما قصرت فيه طيلة عمرك. احنا بصراحة من غير ما نجامل بعض أصحاب ذنوب وأصحاب غفلة وأصحاب ارتباط بالدنيا مع قلتها، ونسعى إلى الدنيا بالرغم من أننا نحيا فيها بالكاد، إلا أننا مع ذلك نفتن بها بالرغم من أن قوام حياتنا ليس بفتنة. كلنا بنستلف، كلنا بنكمل عشانا بالعافية، كلنا بنكمل بدخولنا وبمرتباتنا حياتنا مع الجمعيات والسلف والكذا والأزمات، ومع ذلك راضين بدنيانا ومحبين لها ونعشقها. فهذا أورثنا غفلة، وأورثنا تقصير، وأورثنا كثرة ذنوب. هذا عن نفسي حتى لا يظن ظن أني أتهم أحد، أنا لا أتكلم عن معين، إنما أتكلم لو كان الكلام يصب على أحد فهو على نفسي قبل أي غيركم، ولو كان متهما بتهمة معينة فأنا أولهم، أنا أولهم. فبالتالي ليس الكلام متعلق بأحد حتى لا يقول لماذا يقول هكذا. لكن قد نبتلى ببعض الشدائد فيكون لنا معها موقف يرضي الرب عز وجل فيشفع لنا ذلك الموقف. الإيمان موقف، الإيمان موقف، موقف بسيط جدا. كان لقوم صنم فقطعوا الطريق على المار، وكانوا لا يجوزون أحد إلا أن يقرب لمعبودهم الصنم اللي هم يملكونه قربان. فمر رجل بهم من الناس فقالوا قرب قربانا، قال ما معي شيء، قالوا قرب ولو ذباب، رأس الحربة شيء ملوش قيمة. فقرب فدخل النار، وجاء رجل فقال قرب للصنم للمعبود، قال ما كنت مقربا شيئا إلا لله، فقتلوا فدخل الجنة. إذن هذا موقف أنت لابد أن تنظر. نعم هناك مخاوف، نعم أكبر من طاقاتنا،
نعم الأمور شديدة علينا، لكن أنت عينك على أن تفوز ولا أن تهلك. لقد قدر الله هذه الفتنة لتكون كالغربلة. لابد أن تعلم أن الله يدير الأيام، من مقتضيات ومن حكم إدالة الأيام يعلم المؤمنين، يمحصهم، يبين الخبيث منهم من الطيب. من الذي سيثبت؟ من الذي سيشتري؟ من الذي سينطق بالحق؟ من الذي لن يداهن؟ من الذي لن يمال؟ هذا هو الذي يبحث عنه العبد. لما أنت تبقى الدنيا مقلوبة حواليك تعرف أن دي فتنة، ثم أنت تقول إيه؟ لا ده الشيخ فلان قال، والإخوان الفلانين قالوا، أهو ده عنده وفتنة. إذن أنت تريد أن تقنن ضلالك، أنت تريد أن تنغمس في الفتنة وتنغمس في الزيغ وأنت مقنن لذلك. لابد أن نفرق عباد الله بين الشدة وبين الفتنة. فالشدة ذلك الصراع كتبه الله علينا. أنت بتبقى عايش في أمان، وبعدين ابنك يخش في موضوع ويتخانق مع حد ويقتل واحد، وتلاقي الدنيا اتقلبت عليك وبقت قضايا والناس بتدور عليك وبقى تهرب من مكان لمكان، وعايش انت في كرب شديد، قدر الله عليك ذلك، وغيرك عايش في امان. اديك انت شايف في سوريا هو بيبيدوهم بالكماوي زي ما يكون صراصير بيرش عليهم مبيدات. الى الله المشتكى، الى الله المشتكى، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اطهر لعبادك، اللهم اطهر لهم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يرينا في من فعل فيهم ذلك آيات عز وانتقام، وأن يجعل عبرة لمن يعتبر، وأن يمزقه أعواد وأشياء كل ممزق. أنتم ترون هل هذا يغيظكم؟ هل هذا يمزق قلوبكم؟ أم تأكلوا وتشربوا وتشربوا السجاير والشيشة وتتفرجوا على الأفاكين وتجلسوا في مجالس الظالمين الذين يفترون الكذب، وأنتم مسرورون وتضحكون ولا تبكون؟ هذه قلوب، هذه مسألة قلوب. انت هتقول لي انا ما اقدرش اعمل حاجة، انا ما اقدرش اتصرف، انا ما عنديش استعداد، انا الموضوع ده مش عارف كذا. ماشي، كن جبانا، كن رعديدا، لكن لا تخون كنيتك، لانه عندئذ تقنن باطلك. انت عايز ختم نسر على ضلالك؟ لا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لابد أن نسأل أنفسنا. إحنا أخواننا تعلمنا أن الحق في القرآن والسنة، لكننا تربينا على أن نتبع الأشخاص حتى أن صرنا الحق هو ما يخذر من الأشخاص، فانقلب الميثاق. الميثاق الذي ربينا عليه من صغارنا، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. يعني بمعنى أنا عايز أقول الرجل ده كويس، يبقى إذا وافق الحق فهو حسن، وإذا خالف الحق فهو باطل. هذا معنى يعرف الرجال بالحق. الرجل ده كويس ليه؟ لا والله ده موقفه، ده كلامه، دعوته، إنكاره للمنكر، تعريفه للمعروف، صدعه بالحق، ثباته عند الشدة. يبقى الحق يشهد له أنه حسن. إذا عرف الرجل بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، بحيث نقول والله الدين اللي يقوله الشيخ، طب ما هو ده اللي ربنا علمنا اياه وقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. في اي وقت الدين اللي يقوله الشيخ؟ زمن واحد وشخص واحد اللي كان فيه الدين اللي يقوله الشيخ، وقت واحد وزمن واحد وارض واحده وناس واحده، هو محمد صلى الله عليه وسلم، كان الدين اللي يقوله الشيخ. بعد محمد صلى الله عليه وسلم ابن عباس حدثهم بامر معين في الحج، فقالوا له من قالوا من باب كرامة ذي الكرامة، من باب كرامة ذي الكرامة أبو بكر وعمر، فقال لهم يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، هينزل عليكم غضب من ربنا ويعمل فيكم زي أصحاب الفيل، وكل واحد يجيله حجر مسوم يخبطوا، ده أحمد وده محمد وده علي، يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. بمعنى انه ما فيش شيخ كلامه دين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله. وبالتالي الشدة لابد ان تختار موقفك، ان تكون مع الحق ولو بقلبك، ولو بقلبك. خد بالك المسألة مش مسألة ننتصر او ننهزم، انما المسألة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، قد يمكن الله لنا وقد ينسوا المسلمين وقد يعيد الأمر خيرا مما كان. هذا شأن الله وهذا أمر الله ويفعل ما يشاء، لكن قد نفتن كثير من الناس، قد يكون الراحة لهم أبأس على دينهم من الشدة. كثير من الناس يقول لك والله ده احنا في الاعتقال خلصنا المصحف، ده احنا نسأل الله يعافينا. لا يفهم أحد من كلامي أني أرجو ذلك، لكن أقصد أقول إن من النفوس ما تداوى بالشدة، وإن من النفوس ما تهلك بالرخاء. فبالتالي لابد أن تعلم أن دايما عند الشدة يبقى عينك قلبك ما يزغش، لأن أنت على الهدى الآن، بكرة بعد شوية وإنت ترى أن كرف الباطل يعلو، يبقى النصر الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك، زغت أم لم تزغ، فتنت في دينك، الشدة زاغت قلبك، أم أنت تقول الله الله أحد أحد. أما الفتنة هو أن ترى أهل الباطل وأهل الحق يتصارعون في فتاويهم، فتبدأ تبحث عن نفسك عن مستند صك غفران، فتقول والله أنا معايا صك غفران من فلان الفلاني، وأنا تربيت على أن اللي يقوله فلان هو الدين. لا يا أخي، لا يا أخي، الدين هو ما قاله ربنا وما حدث به رسولنا. ولا بد أن نعلم أن عند الشدة البينة فليس هناك اختلاط في الاجتهاد. هل أنا أستحلفكم بالله بينكم وبين ربكم، هل ما نحن فيه من شدة تتجلى في صراع بين الحق والباطل يمكن أن يلتبس على أحد؟ أنت جاوب على السؤال مع نفسك، أنت بينك وبين ربك، هذه الشدة البينة التي هي حرب عقدية، حرب على الدين، حرب لنصرة العلمانية، هل هي مما يختلط على أحد؟ لما كان صراع بين الله بحزب النور والإخوان كنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، ودي فتنة ونتجنب هذا، ويا أخواننا اتحدوا، يا أخواننا بنشم رائحة فتنة، يا أخواننا حننزع حتى حنفشل وتذهب ريحنا ونهون على أعدائنا. وكنا نقول لا خلاص ابعد عن دول وابعد عن دول وكذا كذا، ليه فتنة؟ لأنها بين أهل حق حقين. إنما الآن هل هناك اختلاط عندك أنت؟ هذا سؤال أسألك إجابتك بينك وبين ربك، أن هذا صراع بين حق بين لا يختلف عليه جاهل قبل عاقل قبل عالم، وبين باطل لا يختلف عليه جاهل قبل عالم قبل عاقل. أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية، وأسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وأسأل الله أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين، وأسأل الله عز وجل أن يخفف عنا الشدة، وأسأل الله إن ابتلانا ألا يبتلينا في ديننا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فأنت بين شدة تزبزب القلوب وتزلزلها وترعب النفوس وتدخل الخوف فيها، وبين فتنة من صراع ما بين طوائف من الملتحين جعلت الحق والباطل كأنه غير مميز، وبين أولي فتوى يفتون بما هو أشق على النفوس وبما هو أبعد من دين الله عز وجل إرضاء لمن يبحثون عن إرضائهم ممن دون الله أيا كان الذي يبحث عن إرضائه، وبين طوائف من الناس تتنكر للأمر أصلا ولا تميز بين حق وباطل وتقول لك الكل يتحرق الكل يندع، كل هذه مقومات فتنة لابد أن تعلم أنك تحت الردم. الآن قام زلزال وأنت تحت الردم، لكن لا زال فيك الربق ولا زال فيك النفس. فإذا أنت عندما يكون لا زال فيك النفس وفيك الرمق وأنت تحت الردم، ما الذي يشغلك؟ الذي يشغلك أن تتشهد الشهادة قبل أن تموت، أم أنك تبحث عن طعام أو شراب أو ملذة من الملذات وأنت تحت الردم بينك وبين الموت لحظات؟ لا شك أن الإنسان عندما يكون في مثل هذه اللحظة وهو صاحب دين فإنه لابد أنه يبحث عن، يقول يا رب تبت إليك، يا رب اغفر لي، يا رب أنا في حالة موت وأنا مقبل عليك وأنت أرحم بي من العالمين، ويستشهد ويتوب ويستغفر. هذا هو مسلك الله، مسلك من يريد أن ينجو. أعنوا الآن نحن تحت، أي نحن الآن فعلا معنويا تحت الردم، فقد انكفأت على رؤوسنا الباطل المتسلط، وانكفأ على رؤوسنا تلك الدعاوى والاختلافات التي تقنن الباطل وتحدث فتن في النفوس. يقول لك يا أخي اغلق عليك بابك، دي فتنة. طب الفتنة، الفتنة هي أن يختلط الحق بالباطل، الفتنة هي ما يكون مقتضى صرف الناس عن دينهم، الفتنة هي ما يصيب العبد من التذبذب بحيث يزيغ عن دينه. ولذلك أمر الله تعالى بمقاتلة أهل الباطل وأهل الكفر حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فنحن بين أمرين، أن الله أمرنا بأن نتحمل الشدة، وأمرنا أن نتحمل الدماء وأن نتحمل المصاب وأن نتحمل الاعتقالات لئلا تكون فتنة، حتى يظل الدين بين. لأن لو كل الناس طاطت، ولأن لو كل الناس وطت رأسها، ولو أن كل الناس قربت للصنم ولو ذباب من باب الخوف من البطش، كيف يظهر الدين؟ وأين يكون الدين؟ ومتى يعلم الدين؟ ومتى يعرف الدين؟ لما أخذ أحمد بن حنبل الذي لقب بإمام أهل السنة وهو على الحق، هذا اللقب هو أولى الناس به على الحق. ولماذا لقب بإمام أهل السنة؟ لأنه كان في زمن يتولى الأمر فيه أناس من أهل الكلام، بل من غلاة الجهمية الذين يقولون أن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، ولو قلت أن القرآن مخلوق إذن صفة الله مخلوقة، إذن الله مخلوق، لأن من صفاته مخلوقة إذن هو مخلوق. فهذه كلمة شنيعة في الدين وشنيعة في الحق، وهي من الباطل العظيم. فقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فأخذوا وأرغموه على أن ينطق بذلك فأبى، فعذبوه. انظر بقى إلى الفتنة، هذه تسمى ماذا؟ ما لقاه أحمد بن حنبل تسمى شدة، تسمى شدة. جم العلماء راحوا ايه قالوا له انت ليه تستحمل الشدة دي؟ عمار بن ياسر ضربه الكفار فقال ما قال، ولما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عاد فعد فقلها. طبعا عمار بن ياسر فرق كبير جدا بين موقفه وموقف احمد بن حنبل، من ماذا؟ ان عمار بن ياسر الامر منه واليه، اخره هو، يعني لما يقول اي كلمتين في الباطل او يشتم في الرسول ولو كلمة كده بسيطة وبعدين يسبوه، لن يكون وراء ذلك أمم تنتظر كلمته. لكن أحمد بن حنبل كل الناس كانت واقفة وراء الباب تنتظر كلمته، فبالتالي لو قال مش هيبقى بينجي نفسه، ده هو بيهزم الدين. فكن أن تنجي نفسك وفقط، أقول لك ماشي يا عم، لما تلاقي الدنيا كده احلق دقنك، لو كانوا هم عايزينك حي ميت، يبقى أنت هنا تبحث عن ماذا؟ عن إنجاء نفسك دون أن يهدم الدين. فأحمد بن حنبل كان أمامه إنجاء مع هدم الدين، وعمار بن ياسر رضي الله عنه كان أمامه إنجاء نفسه بغير أن يمس الدين، فليس هناك توافق. فقالوا له قلها، فيعني إيه؟ فبقى هو دلوقتي أمام فتنة وأمام شدة. أمام شدة بتقول إنه بيتضرب كل يوم 100 صوت، 100 كربان كل يوم صباحا ومساء، شدة. وأمام فتنة بيقولوا له ما فيهاش حاجة، ما يعني لما حتى بكام من عند كذا، لما في كذا بكام وهكذا. هذه الفتنة، هذه الفتنة. تخيل أنه يروى أن رجلا كان مسجونا معه من أهل السرقة والزنا. رجل فاجر، رجل جنائي، رجل بلطجي. فقال له: اثبت يا امام، فانما هو الصوت الاول. يعني انت هتضرب اول كرباج هو اللي تحس بيه، بعد كده مش هتحس بحاجه. تخيل ان العلماء عمالين يقولوا له قول وعيد، والعلماء عمالين يقولوا نحن نرى ان الجيش هو اللي كذا، ونرى اللي مش عارف لجنه الخمسين والسبعين والتسعين، ونرى الملتحين بيعجنوا، مع انه ياتي الفجر يقول له اثبت. وهو بقى يقول لنفسه ايه بقى؟ يقول لنفسه: وانا جيت ترخيصه؟ يعني احنا عايزين نموت وخلاص؟ يعني احنا عايزين نتبهدل وخلاص؟ لا، انت فداء دين. يعني الامام احمد بن حنبل نفسه النبيله، الامام احمد بن حنبل نفسه زكيه، ابن ناس، يعني ليس وجه للأذى، يعني أولى الناس بأن يحترم. لكن لماذا هان على نفسه نفسه؟ لماذا؟ لأنه قال: إذا سكت العالم متى يظهر الحق؟ إذا سكت الناس، لو الناس كلها طاطت، متى يظهر الدين؟ متى يعلم حق من باطل؟ ده النساء بتقول لو قعدوا رجالة في البيوت احنا حنتننا نخرج يعتقلونا أو يقتلونا. النساء من باب تقول لك ده فيه دين، بغض النظر. كانت الناس بتقول إخوان، وتقول شرعية، وتقول مرسي. الآن بيّن الله القضية: حتى يخزيك إذا كنت مفتون، وحتى يثبتك إن كنت مهتد. فانظر، فعندما يقال لك نفس الموقف نفس الوضع، برضو بيجي شوية مشايخ بيبقوا عاملين زي المعجونين، حتى وإن كان عندهم من العلم والدين. مش إن هم جهلة، عندهم علم أكتر منك، لكن الإيمان ليس والعلم، الإيمان ليس والعلم، والإيمان موقف. لماذا لقب أحمد بن حنبل بإمام أهل السنة؟ لأنه بذلك تحقق منه نصرة الدين، نصرة السنة. ومش مقصود بالسنة يعني النافلة ركعتي المغرب، لا، السنة يعني الحق. فلما ثبت على الحق وأظهر الحق كان إماما، لقب بذلك على الحق. أنت الآن مش نفسك من واحد بلطجي يقولك ده أول صوت وأول ضربة، واحد اعتقل وركب العربية مع البلطجية، فواحد من البلطجية حب يضربه، والتاني قال له معاك إياد، طلع له واحد قال له بقولك يا شيخ أنتوا ناس كويسين وعلى الحق، وما تخافش وما تتهزش، على فكرة احنا آخرنا برشامة على شوية حشيش، على إنما أنتوا ناس كويسة. تخيل مين اللي بيقول له؟ اللي هو لما بيركب عربية الترحيل بيتوصى عليه وبيحط مع الجنائين ويقول له ايه رواق الزبون. الضابط يقول له كده، يعني ايه؟ بحيث ان هو اثناء الترحيل رايحين نيابة وراجعين سجن ياكلوا علقة، يزلوا فيه، يقلعوا هدومه، يسخر له من يثبته. زي بتذكرت موقف احمد بن حنبل رضي الله عنه، واقول عن قناع رضي الله عنه. إذن لابد أن تعلم، إما أن تزيغ وإما أن تثبت. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الثابتين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم يا رب رد البطش عنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إن ابتليتنا فثبتنا، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم لك هو لك أن تثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اجعل يومنا يوما مباركا، واكتب لنا فيه من النصر. اللهم اجعل يومنا يوما مباركا، اللهم سددنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على الحق ومناصرة الحق وأهل الحق. اللهم اسأل عبادك الذين قتلوا والذين حرقوا، اللهم صن أعراض النساء، اللهم صن أعراضهم واحفظ أبدانهم. اللهم يا رب هون علينا وعليهم، اللهم ثبت على ما يرضيك عنا. اجعل مصابنا في دنيانا ولا تجعله في ديننا، اجعل مصابنا في أبداننا ولا تجعله في ديننا، وثبتنا على ما يرضيك عنا. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. أحي موات قلوبنا اللهم أحي موات قلوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم بارك لنا في يومنا وانك به في عدونا، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، ولا تتركنا لهم. اللهم إنك أتيتهم أسبابا وقوة وسلاح، فانكأ قوتهم، اللهم انكأ قوتهم. اللهم أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ليس لنا سواك، ندعوه ونلجأ إليه، فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، وترحمنا بها منهم، وتمنعنا بها عنهم. اللهم يا رب امنعهم عنا، وصدهم عنا، واشغلهم بأنفسهم، وارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم يا رب اصلح هذه البلاد والعباد بما تصلح به عبادك الصالحين، احفظ علينا مصرنا بالإسلام، اللهم احفظ علينا بلادنا بالإسلام، واجعلنا فداء الإسلام، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. أوصيكم يا أخواننا بدينكم، أوصيكم بدينكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا.